بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. نحن أيها الإخوة في هذا اللقاء، وفي لقاء غد إن شاء الله في يومين فقط، سنأتي على جزء من الأجزاء الحديثية الجليلة النادرة في بابها، في أحكام وفي مسائل عشر ذي الحجة، وهو جزء حديثي ألفه الطبراني أبو القاسم رحمه الله المعروف صاحب المعاجم الثلاثة، صاحب المعجم الكبير وهو أشهر كتبه، والمعجم الأوسط وهو الذي قال عنه إنه روحي، ذلك أنه جمع فيه الغرائب، فإن كل ما في كتابه ما في معجمه الأوسط كلها غرائب، كلها أحاديث غرائب، قصد من هذا الكتاب جمع الغرائب فيه، جمع الأحاديث الغرائب. وعليه فإن المسلم إذا عزى حديث إلى المعجم الأوسط وليس هو إلا عند الطبراني في هذا الكتاب فإنه يكون حديثا غريبا، وأيضا له المعجم الصغير. فالإمام أبو القاسم الطبراني المعمر رحمه الله فإنه عمر كثيرا، وأكثر عمره في الرحلة، الرحلة عنده زادت على 60 عاما رحمه الله، كلها في طلب الحديث وفي طلب الشيوخ، في تطلب الرواية عن الشيوخ في بلدان كثيرة رحمه الله. أمضى 60 عاما في جمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيوخ كثيرين لا يحصون، وأودع هذه الأحاديث في معجمه الكبير، ثم بعد ذلك انتقى شيئا منها غرائب كثيرة في معجمه الأوسط. أما معجمه الصغير فإنه في ظني على شيوخ عدد قليل في أحاديث قليلة، كأنه رحمه الله انتقى أحاديث قليلة لعدد من شيوخه الذين أخذ عنهم في بلدان كثيرة. أما المعجم الكبير الذي طبع على مجلدات كثيرة فهو أعظم كتبه رحمه الله. فالشاهد أنه ألف جزءا حديثيا جليلا فريدا في بابه اسمه فضل عشر ذي الحجة. عنوان هذا الجزء وهو مطبوع، عنوان هذا الجزء فضل عشر ذي الحجة. وطريقته رحمه الله في هذا الجزء مثل طريقة بقية العلماء المسندين الذين يسوقون الأحاديث بالأسانيد، طريقته أنه يسوق الحديث بإسناده عن شيوخه. وغرضه من هذا الجزء رحمه الله جمع الأحاديث الواردة في فضل عشر ذي الحجة في مفرد واحد، مراده أن يجمع هذه الأحاديث التي سمعها عن شيوخه في مؤلف مفرد مستقل. وطريقته رحمه الله في سوق هذه الأحاديث أنه يستفتح الأحاديث التي تكون عن عدد من الصحابة في متن واحد، أنه يستفتحها بأصح الأحاديث عنده رحمه الله، يستفتح الأحاديث الواردة عن عدد من الصحابة في متن واحد، يستفتح هذه الأحاديث، يصدر هذه الأحاديث بالحديث الأصح عنده رحمه الله. ونادرا ما نجد في هذا الجزء أنه يتكلم عن أسانيد هذه الأحاديث، ولا أنه يذكر أنها غرائب، مع أن عددا منها في معجمه الأوسط، ونص هناك على أنها غرائب، ولكنه رحمه الله هنا قصد الجمع فحسب، قصده أن يجمع هذه الأحاديث بصرف النظر عن صحتها وعدم صحتها في مؤلف مستقل تقريبا لهذه الأحاديث لأذهان طلبة العلم لحفظها، لأن طلبة العلم في زمن يحفظون هذه الأحاديث يجتهدون في حفظها، فإذا كانت عندهم في جزء واحد أو في كتاب واحد فإن هذا يكون أسهل لحفظها. وربما يقال إنه أملاها إملاء جريا على عادة أهل زمنه رحمه الله في مثل هذه الأحاديث التي تكون في باب واحد، وهذا أيضا ليس بعيدا. هؤلاء رحمهم الله يملون أحاديثهم، يكون لهم مجالس وحلقات علم في المساجد ثم يملون ما عندهم من أحاديث، فهذه الأحاديث إما أن تكون مفرقة يرويها لشيوخه لتلامذته لأصحابه عن شيوخه بصرف النظر عن متونها، وإما أن تكون على باب واحد كما هنا، فهذا احتمال وارد. وعلى كل سواء قلنا إنه جمعها جمعا لأجل حفظها أو أنه أملاها إملاء، فالقصد أنه كتاب جليل مفرد جليل في بابه، ولا أعلم مؤلفا نظيرا له في هذا الباب وفي هذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله. ثم أضاف إليها مراسيل وموقوفات في تفسير بعض الآيات الواردة في مقام عشر ذي الحجة رحمه الله، مما يدل على توسعه في هذا العلم وعلى علو كعبه في هذا الباب رحمه الله. نستمع إلى هذا الجزء الجليل وننظر في صنيعه وفي سوقه لهذه الأحاديث حتى نكون على دراية بها، وأيضا نستذكر ما في هذه العشر الفاضلة من الفضل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها على الأبواب، ذلك أن عشر ذي الحجة على الأبواب، فالمتعين والواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعنى بهذه الأزمان الفاضلة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين أنه بين أن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ودل على فضل هذه العشر. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها، وفي لفظ قال فيهن، يعني أيام العشر إلى آخر الحديث، ودل على أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من مطلق الجهاد في سبيل الله. والنبي هنا في هذا الحديث قيد العمل بأن يكون صالحا، قال: ما من أيام العمل الصالح، لا بد أن يكون صالحا. والصالح هو الذي جمع بين وصفي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الشرطين في كل عمل، في كل عمل يكون لله عز وجل. فإذا كان كذلك فإن العمل أيا كان، صوما أو تلاوة قرآن أو صلاة فريضة أو نافلة أو صدقة أو حجا أو عمرة، يكون أفضل من الجهاد في هذه العشر بما فيها يوم العيد، لأن العشرة تطلق على جميع الأيام العشرة، يدخل فيها اليوم الأكبر الذي هو يوم العيد. فهذه الأيام إذا عملت فيها أعمال صالحة من نحر ومن ذبح هدي ومن ذبح أضاحي ومن صوم ومن صدقة وحج وعمرة وغير ذلك، فهي إذا كانت هذه الأعمال لله صالحة وعلى ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيها المتابعة ظاهرة، فإنه يرجى أن يكون هذا العمل أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا ذلك الذي خرج مجاهدا بنفسه وخرج بماله ثم لم يرجع إلى أهله، إنما استشهد في سبيل الله وضاع ماله في سبيل الله، أتلف ماله في سبيل الله فهذا لا شك أن فضله أو أن فضل عمله أفضل ممن يعمل في هذه العشر، وما سواه فإن ظاهر هذا النص، وهذا عند الشيخين كما سيأتي حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه، ظاهره أن العمل فيها أيا كان إذا كان صالحا أفضل عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. فحري بنا أيها الإخوة أن نستحضر هذا الثواب الجزيل وهذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لأنها أيام قلائل ثم تنتهي، فإذا انتهت فلا تعود إلا بعد عام كامل، والإنسان لا يدري ما يعرض له في هذا العام، هل يبقى على قيد الحياة، هل تبقى معه صحته. فالشاهد أن الإنسان يجتهد في الاستباق إلى الخير، فاستبقوا الخيرات، يجتهد في طلب الخير وفي طلب الفضل وفي طلب الثواب من الله عز وجل. نستمع إلى صنيع أبي القاسم الطبراني رحمه الله في هذا الجزء الجليل، حتى نستفيد من صنيعه، وحتى أيضا نستفيد من متون هذه الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى وغفر الله له في جزء فضل عشر ذي الحجة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق.
إسحاق هذا أيها الإخوة هو الراوي عن عبد الرزاق للمصنف، إسحاق بن إبراهيم الدبري هو الراوي الوحيد الذي روى لنا مصنف عبد الرزاق المطبوع المشهور الجليل، فهو شيخ الطبراني. الطبراني هو أدنى من عبد الرزاق بطبقتين، يروي عن تلميذه، تلميذ عبد الرزاق هو شيخ للطبراني، وهذا كثير عنده. وهنا فائدة جليلة نقدية أشير إليها، مع أنني في الظاهر أشرت إليها في مناسبة سالفة، وهي أن الحديث إذا كان عند عبد الرزاق في مصنفه وفيه وهم، وأشكل عليك هذا الوهم هل هو تصحيف في إسناد، لأن طبعة الموجودة فيها تصحيف كثير، أعني للمصنف، أعني طبعة المصنف، الطبعات الموجودة فيها سقط وفيها تصحيف، مع أن كثيرا من المحققين ادعوا الكمال، لكنه عزيز في تحقيق الكتب، الكمال عزيز في تحقيق الكتب ولا سيما المسندة. فالشاهد أنك إذا وجدت وهما في متن عند عبد الرزاق رحمه الله، أو وجدت وهما في إسناده وأشكل عليك هل هو وهم من الراوي أو هو تصحيف أو هو سقط أو نحو ذلك، فطريقة الطبراني تبين لنا الصواب. نرجع إلى هذا الحديث عند الطبراني في معجمه الكبير في الغالب، أن كثيرا من أحاديث عبد الرزاق عند الطبراني في معجمه، كثير منها ساقها رحمه الله بسنده عن إسحاق الدبري هذا. فإذا رجعنا إلى الطبراني وجدنا الحديث عنده سوا بسوا بهذا الوهم، علمنا حينئذ أنه وهم من أحد الرواة، وإذا وجدناه على الصواب علمنا حينئذ أن ما في المطبوع من مصنف عبد الرزاق أن فيه سقطا أو تصحيفا، فلا بد من النظر في هذا الجانب الذي ربما غفل عنه كثير من طلبة العلم. وأيضا فيه فائدة أخرى، وهو أن الطبراني أيضا ربما يروي عن راو آخر غير الدبري، يرويه عن راو آخر عن شيخ له غير إبراهيم ابن غير إسحاق ابن إبراهيم الدبري، ثم يلتقي به مع عبد الرزاق يروي حديثا عن تلميذ غير تلميذ عبد الرزاق، فإن عبد الرزاق الذي روى لنا مصنفه كما أسلفنا هو الدبري، فالطبراني ربما روى عن إسحاق الدبري وربما روى عن شيخ آخر، ثم يلتقي مع الدبري بعبد الرزاق. فإذا وجدت وهما عند الدبري أو عند عبد الرزاق ثم وجدت أن الحديث عند الطبراني عن شيخ آخر عن عبد الرزاق تجد أن الفرق واضح هنا، يظهر لك منشأ الوهم، هل هو الدبري، هل هو شيخه أو من فوقهم، فتستفيد هذه الفوائد من في هذه المتون وهذه الأسانيد التي تكون في هذه المصنفات، تكون هذه يعني هذه الفوائد تكون على في مخيلتك دائما، إذا احتجت إلى شيء منها في هذه في مثل هذه المصنفات ترجع إلى هذه المصنفات النازلة، وهذا يقع في كل المصنفات النازلة التي تروي عن هذه المصنفات، مثل صحيح مسلم عن ابن أبي شيبة وابن عساكر عن كثير من المصنفات في تاريخه، مصنفات كثيرة، وهكذا أبو نعيم في الحلية عن عدد من أصحاب المصنفات من عن طريقهم، تبحث في هذه المصنفات النازلة عن منشأ الوهم الذي رأيته في هذه المصنفات، فتظهر لك في الغالب فوائد جليلة في أبواب الوهم أو أبواب التصحيف، فأنبه على هذا، وأظن أني نبهت عليه حتى يكون طالب العلم مستحضرا لهذا الجانب إذا احتاج إليه في حديث من الأحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق وحدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري.
انظر هنا فائدة، وهو أن الطبراني روى هذا الحديث عن شيخين عن سفيان، الأول هو عبد الرزاق والثاني هو يزيد بن هارون، فهذه المتابعة تفيدك أيضا في تحرير الوهم، فيما لو وقفت على وهم في إحدى هذه الروايات مفردة في المصنف أو في غيره تعرف من خلال هذه الروايات الوهم ممن أتى، هل هو من عبد الرزاق، هل هو من يزيد، هل هو ممن دونهما، هذه جوانب أنا أقصد منها، أقصد من لفت النظر إليها أن تكون في مخيلة طالب العلم لا يغفل عنها، يحتاجها دائما، المصنفات النازلة نحتاجها كثيرا في مثل هذه الجوانب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا: ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه.
نعم، عقر جواد يعني كناية عن أنه فقد ماله، وأهريق دمه كناية عن أنه لم يرجع إلى أهله إنما استشهد. فهذا هو لفظ سفيان رحمه الله في هذا الحديث، لفظ إهراق الدم وعقر الجواد، وهو كناية عن اللفظ الآخر الذي قال ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهذا هو أقرب الألفاظ. وهنا نجد أن لفظ سفيان قال: ما من عمل، وليس فيه ذكر حرف العمل الصالح، وغيره أتى بحرف العمل الصالح كما سيأتي، فإن الألفاظ الأخرى التي احتج بها الشيخان جاء فيها ذكر أو تخصيص العمل بأن يكون صالحا. ما من أيام العمل الصالح، وهنا قال: ما من أيام العمل، أطلق العمل وهو محمول على العمل الصالح قطعا بدليل الألفاظ الأخرى كما ستأتي من ألفاظ الحديث عند الشيخين وغيرهما بأنه مقيد بالعمل الصالح، والعمل الصالح كما أسلفنا هو الذي جمع بين شرطين، بين وصفين عظيمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، الأول الإخلاص لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، يعني حال كونهم مخلصين له الدين حنفاء، فلا بد من تمام الإخلاص، ليس من مطلق الإخلاص. والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دل على أن العمل حتى يكون صالحا لا بد من الإخلاص، وهو الشرط الأعظم، الجليل ثم يليه المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص لم تنفع المتابعة، وإذا وجد الإخلاص مع قلة المتابعة لم يقبل منه العمل. لا بد من هذين الشرطين، وأعظمهما جرما في تركهما هو الإخلاص ثم المتابعة. أعظم شيء في ترك هذين الشرطين هو الإخلاص، لأن صاحبه لأن ترك الإخلاص يفضي إلى الرياء، والرياء يحبط العمل. أما عدم المتابعة غاية ما فيه أنه يدخل في الجهالة، كما في قوله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون هم النصارى. لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ لأنهم عملوا على غير بصيرة فاستحقوا وصف الجهالة. الجهالة هو الضلال، فوصفوا بالضلال ولم يوصفوا بحبوط العمل. أما المرائي الذي اختل عنده شرط الإخلاص، فهذا مع أنه لا يقبل منه عمل، فإن سائر أعماله تحبط إذا كان عياذا بالله شركا أكبر. فدل على أن شرط الإخلاص أعظم من شرط المتابعة، وكلاهما شرط واحد لا يتجزآن، ولكن هذا أولى من هذا عند أهل العلم، ولا يصح العمل بدونهما البتة. لا بد أن يكون هذين الشرطين موجودان في كل عمل، هنا في هذا الباب وفي غيره، حتى يكون عملا صالحا، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه حال، جملة حالية، فدل على أنه حال كونه يعمل، لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عمله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لفظهما واحد.
نعم،
قال حتى
يعني لفظ يزيد مع لفظ عبد الرزاق واحد، فدل على أن هذا هو لفظ سفيان، دل على أن اللفظ الذي بين يديك هو لفظ سفيان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا موسى بن زكريا أبو عمران التستري قال: حدثنا الأزرق بن علي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة والأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال: ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. فقال رجل: وما مثلها في سبيل الله؟ فأعاد ثلاث مرات، فقال له صلى الله عليه وسلم في الثالثة: إلا لمن لا يرجع.
نعم، إلا لمن لا يرجع، يعني بنفسه أو بماله. فتجد أن الحديثين أو أن الوجهين كلاهما من رواية سفيان الثوري، وأن العمل هنا مطلق، ما من أيام العمل، ولم يقل الصالح، وقيد بالألفاظ الأخرى التي احتج بها الشيخان، رواهما الشيخان واحتج بها، فدل على أن العمل لا بد أن يكون مقيدا بالصلاح. والصلاح كما قلنا هو الذي جمع بين وصفي الإخلاص والمتابعة.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير.
نعم، هذا هو الحديث الآخر، الحديث السالف، حديث ابن عباس في الصحيحين، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي سلف لنا، واحتج به الشيخان كما أسلفنا، وهو أصح حديث ورد في فضل عشر ذي الحجة. حديث ابن عباس الذي استفتح به المصنف الكتاب واستفتح به الباب هو أصح حديث ورد في فضل عشر ذي الحجة، يليه حديث ابن عمر الذي بين يدينا وهو خارج الصحيح ولم يحتج به الشيخان، إنما رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني في معجمه الكبير وآخرون من أصحاب المصنفات المسندة، وهو على كل فيه اختلاف في إسناده كما سيأتي. وهذا أيضا فيه الحث على التكبير والتحميد والتهليل، قال فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير، هكذا جاء مرفوعا، قال ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله في لفظ وفي لفظ أفضل عند الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، ثم قال فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير، فقوله فأكثروا فيهن إلى آخره جاء مرفوعا كما رأيت هنا من حديث ابن عمر من رواية مجاهد، وجاء من رواية أخرى موقوفة أن ابن عمر هو الذي قال فأكثروا فيهن، وهذا هو الأظهر في ظني، أن المرفوع من متنه هو الحرف الأول منه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فهذا هو الحرف المرفوع. وقوله فأكثروا إلى آخره الذي يظهر من صنيع المصنفين في سوق هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر، وعلى كل هو فضل أو هو فرد من أفراد هذا العمل الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التحميد والتهليل والتكبير، يعني الذكر، فيه حث على الذكر على مطلق الذكر في هذه الأيام الفاضلة، وأخصها التسبيح والتحميد والتكبير، يعني أدبار الصلوات المكتوبة. اختلف العلماء في محل هذا التكبير هل هو مطلق أم لا، فقالوا إن المقصود به هو التكبير المقيد والتكبير المطلق كما سيأتي في بابه في آخر هذا الكتاب في آخر هذا الجزء، فإن المراد بالتحميد والتهليل والتكبير هو أو إن المراد في محله هو ما يكون من التكبير المطلق في وقته والتكبير المقيد أدبار الصلوات الخمس في محله كما سيأتي إن شاء الله في بابه، يسمى التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ من دخول عشر ذي الحجة، من هلال عشر ذي الحجة، فهذا يسمى التكبير المطلق في كل وقت. التكبير المقيد يكون أدبار الصلوات المكتوبات وقبل التسبيح والتهليل والتحميد، إذا فرغ من الاستغفار وما في معناه كبر يسيرا وحمد الله وهلله يسيرا، ثم انتقل إلى الأذكار التي تكون بعد الصلاة، فهذا يسمى التكبير المقيد. فهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على القول بأن هذا الحديث مرفوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص.
أحسنت، نعم. ونحن لو رأيت من يتابع معنا في النسخة تجاوزنا أكثر من وجه من حديث ابن عباس السالف، وأيضا من حديث ابن عمر وما بعده، لأجل استغلال الوقت، فإن الوقت ضيق حقيقة، والأحاديث عديدة، الأوجه عديدة، فربما احتاج المقام منا إلى ترك شيء من الأوجه التي تكون من الحديث نفسه، فرأينا أن نأتي على وجهين أو على وجه واحد من كل حديث، ثم ننظر في المحفوظ من متنه وفي المحفوظ من إسناده، ثم ننتقل إلى ما بعده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير.
نعم، سوى بسوى، فهذا فيه تعيين أنها أيام العشر، وفيه زيادة أنه أحب إلى الله، فيه إثبات المحبة لله عز وجل، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، فهذا هو الوجه الثاني. وكما رأيت من طريق يزيد ابن أبي زياد الحديث يرويه يزيد عن مجاهد عن ابن عمر بهذا اللفظ الذي سمعناه، وجاء كما قلنا قبل قليل جاء حرف الأخير موقوفا على ابن عمر من قوله، وفي ظني أن هذا هو الأولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذا العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فأكبر؟ قال ثم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مهجة نفسه فيه.
نعم يعني أنه يقتل فيه, يكون مهجة نفسه يعني أنه يقتل في سبيل الله. هذا الحديث هو لفظه, هو لفظ حديث ابن عباس السالف الذي استفتح به المصنف الباب كما رأيت, ورأيت هنا أنه جاء من حديث ابن عمر, رأيت هنا من إسناده أن المصنف ساقه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والمحفوظ أنه من حديث ابن عباس, المحفوظ في هذا المتن أنه من حديث ابن عباس, فإن الشيخين احتجا به وانتقيا حديث ابن عباس من جميع الأحاديث الواردة في هذا, فإن هذا المتن الذي استمعنا إليه الآن يروى من حديث ابن عمر ويروى من حديث أبي هريرة ويروى من أحاديث صحابة آخرين, وأصحها حديث ابن عباس, ولهذا قلت لكم إن الطبراني يستفتح الباب بأصح الأحاديث, فهنا استفتح الباب كما أسلفنا بحديث ابن عباس, ثم بعد ذلك ثنى بحديث ابن عمر السالف في فضل هذه العشر في مقام التسبيح والتهليل والتكبير, ثم ثلث بهذا الحديث مما يدل على أن هذا الحديث ليس محفوظا من حديث ابن عمر على هذا اللفظ, إنما هو من حديث ابن عباس كما أسلفنا. نعم, ولكن الطبراني هنا يريد الجمع فقط ولا يتكلم, وإلا فإنه في معجمه الأوسط قال إنه غريب على هذا الوجه, قال إنه غريب من هذا الوجه تفرد به فلان عن فلان, نص على غرابته في كتابه الأوسط, وهنا قصد الجمع فقط ولا شأن له في إعلال هذه الأحاديث, إنما أراد جمعها بأسانيده المتصلة إلى شيوخه رحمه الله. نعم,
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا زيد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ونحن نطوف بالبيت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعني العشر ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر؟ فقيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق دمه.
نعم, هذا هو الوجه الثالث الذي يروى به هذا المتن, وهو من وظاهره أنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الوجه الثاني من حديث عبد الله بن عمر, والوجه الأول كما أسلفنا من حديث عبد الله بن عباس الذي استفتح به المصنف الباب والذي انتقاه الشيخان, وهذا هو الثالث, كلها في متن واحد وليست أحاديث, هو حديث واحد ولكن وقع الوهم فيه, والأصح أنه يروى من حديث ابن عباس, هذا المتن هو أصح متن فيه هو حديث ابن عباس, وأما ما سوى ذلك مما يروى من حديث عبد الله بن عمرو الذي بين يدينا وحديث عبد الله بن عمر السالف الذي ليس فيه ذكر التحميد والتهليل والتكبير, لا ذاك حديث آخر, إنما الذي مر بنا آنفا من حديث عبد الله بن عمر الذي مر بنا آنفا في أن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله, كل هذه أوهام, من قال عن عبد الله بن عمر أو من قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن أبي هريرة كما سيأتي كلها أوهام, المحفوظ أنه متن يروى من حديث ابن عباس, والشيخان انتقيا من هذه الأحاديث أصحها وهو حديث ابن عباس كما أسلفنا. نعم, والطبراني صدر به الباب كما رأيت. نعم,
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى طلحة الباهلي قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله من أيام العشر. قالوا ولا مثلها في سبيل الله. قال إلا من عفر وجهه في التراب.
نعم هذا هو الوجه الرابع أنه يروى من حديث جابر ولا يصح أيضا كما أسلفنا. هذا هو الوجه الرابع يعني كما قلت لكم هذا الجزء نادر في بابه. جمع لك جميع الروايات الواردة في هذا والطبراني لم يقصد الاحتجاج به إنما قصد مطلق الجمع رحمه الله. فهذا هو الوجه الرابع الذي يروى به هذا المتن ولا وليس محفوظا من حديث جابر كما أسلفنا إنما هو من حديث ابن عباس احتج به الشيخان كما أشرنا إليه آنفا.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا
نعم أحسنت نبهوا على هذا في نسخكم أيها الإخوة نبهوا على هذه الجوانب في النسخ عندكم تحتاجون إلى هذا كثيرا. إذا مرت لكم هذه الأحاديث في معاجمه الثلاثة أو في غير ذلك تعرفون الجواب عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري قال حدثنا مالك بن عبد الله بن غسان المسمعي قال حدثنا مسعود بن واصل السابري قال حدثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه.
هذا هو الوجه الخامس. هذا هو الوجه الخامس لهذا المتن وأيضا لا يصح. إذا نجد أن هذا المتن في فضل عشر ذي الحجة وأنها أفضل من مطلق الجهاد جاء فيه أحاديث عن خمسة من الصحابة. حديث ابن عباس الذي استفتح به المصنف جزءه حديث ابن عمر السالف وحديث عبد الله بن عمرو السالف أيضا وحديث جابر وحديث أبي هريرة خمسة أوجه. ولو نظر إليها المتسرع الذي ينظر نظرة عاجلة لا ظن أنها أحاديث وأن بعضها يشهد لبعض. لا هي أوهام. أصحها حديث ابن عباس هو الصحيح من طريق سعيد بن جبير وما سواه لا يصح. لا يصح عن هذا الصحابي. ليس المعنى أن المتن لا يصح. المتن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس. المتن ثابت ولكن الذي لا يصح أنه من حديث هذا الصحابي بمعنى أن الصحابي المذكور في إسناد هذا الحديث لم يحدث به جابر ولم يحدث به أبو هريرة ولم يحدث به ابن عمر ولم يحدث به عبد الله بن عمر. إنما هي أوهام. ذكر أسماء هذه الصحابة أوهام من الرواة. هذه فائدة. الفائدة الثانية أننا استفدنا منها جمع ألفاظ هذا الحديث هذا الجزء الحديثي الذي جمعه الطبراني رحمه الله لنا استفدنا منه جمع ألفاظ هذه الأحاديث فيما لو أردنا أن نحرر من متنه مسألة فقهية أو مسائل فقهية نستفيد من ألفاظ هذا الحديث على هذه الأوجه نستطيع أن نستفيد منها في تحرير هذه المسائل وفي الترجيح فيها. وفيه مسائل عديدة حقيقة كنا أتينا عليها في سنة من السنين في هذا المسجد المبارك في يوم عرفة كنا قرأنا شيئا من هذا في فتح الباري لابن رجب أو غيره رحمه الله وناقشنا مسائل كثيرة في فضل يوم عرفة وفي صوم يوم عرفة وفي مسائل كثيرة كنا أتينا عليها في وقتها يرجع إليها في حق من أراد هذا يرجع إليها في مضانها. فالشاهد أن هذه المتون فيها فوائد جليلة يحتاجها طالب العلم في تحرير المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات معلومات.
نعم هنا رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لفضل هذه العشر ناسب أن ينتقل إلى تفسير بعض الآيات الواردة أو التي تكلم عنها المفسرون وبينوا سببها، ناسب أن ينتقل إلى سرد الروايات والآثار والمراسيل المروية في هذا الباب رحمه الله. وهذا كذلك يدل على علو كعبه في هذا المقام، فإن هذا من عمل المفسرين وليس من عمل أصحاب الأسانيد الحديثية، ولكنه اعتنى به إتماما للفائدة في هذا الجزء الحديثي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه قال
الحسن هو البصري. نعم.
أحسن الله إليكم. عن الحسن أنه قال الأيام المعلومات عشر ذي الحجة.
نعم نعم، الأيام المعلومات المذكورة في كتاب الله عز وجل هي عشر ذي الحجة على تفسير الحسن، يعني أن الحسن البصري فسرها بهذا المعنى وهو أحد المفسرين المعروفين التابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمعدودات أيام التشريق.
نعم، هكذا قال الحسن وهكذا قال قتادة وهكذا قال مسروق وآخرون فيما يروى عنهم في كتب التفسير عند ابن أبي حاتم وعند ابن جرير الطبري وعند آخرين. ذهب بعض المفسرين إلى التفريق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات، فقالوا إن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي التي تعد وهي أيام التشريق. هكذا قال بعضهم، وقال آخرون لا، هي العشر الأواخر من رمضان. قالوا إن الأيام المعلومات هي العشر الأواخر من رمضان. فالشاهد أن الطبراني أراد أن يسوق لنا بعد الآثار الواردة في تفسير هذه الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال الأيام المعلومات أيام العشر. قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في أيام معدودات قال العشر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر.
نعم، نجد أن تفسير ابن عباس في ظني هو أقرب التفسير، لأنه من رواية سعيد بن جبير، ولأن ابن عباس هو راوي لنا هذا الحديث، فجعل الأيام المعدودات هي أيام العشر. أما غيره كالحسن وغيره فإنهم ذهبوا إلى أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأما أيام العشر فهي الأيام المعلومات. الله جل وعلا ذكرهما في موضعين من كتابه، ذكر الأيام المعدودات وذكر الأيام المعلومات، فلهذا احتاج العلماء إلى التفريق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق.
نعم، غالب المفسرين كما رأيت قتادة والحسن وآخرون ذهبوا إلى التفريق فقالوا إن المعلومات هي أيام العشر، وابن عباس قال لا، المعدودات هي الأيام العشر. وعلى كل فيها فضل، سواء قلنا إنها هي المعدودات هي المعلومات، فيها هذا الفضل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني فيها فضل عظيم على اختلاف المفسرين في تأويل هذه الآيات، إلا أن الفضل ثابت على أي القولين فإن الفضل ثابت في هذه العشر والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أنه قال الأيام المعلومات أيام العشر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر.
نعم، هنا كذلك في هذه الآية نص الله على ذكر العشر، فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بها هي أيام العشر. وعلى كل هو قول ضعيف، لكن الطبراني رحمه الله له عناية بهذا، لأن له فيه أسانيد، له فيه روايات بإسناده عن شيوخه، فأراد ذكرها رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن مجاهد في قول الله تعالى أنه قال عن مجاهد في قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة قال ذو القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة.
نعم هكذا قال مجاهد في تفسيره وقال آخرون بخلاف هذا المفسرون مختلفون في هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل والفجر وليال عشر.
كذلك هذا مشهور, هذا مشهور عند المفسرين بأن الليالي العشر هنا هي عشر ذي الحجة. قال آخرون هي عشر, هي العشر الأواخر من رمضان. الطبراني رحمه الله لما كانت عنده أسانيد في هذا أحب ذكرها بإسناده المتصل, وفيه فائدة لطالب العلم أنه إذا احتاج إلى هذه الرواية التفسيرية احتاج إلى إسنادها فإن هذا الجزء يعطيه هذا الإسناد يدله إليه إذا أراد النظر في هذه الرواية هل هي ثابتة هل هي محفوظة هل هي غير محفوظة, يستفيد من صنيع الطبراني في إسناده الذي ساقه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر عن عكرمة في قول الله تعالى والفجر وليال عشر قال الفجر الصبح وليال عشر عشر الأضحى. قال حدثنا
نعم يعني عشر ذي الحجة, عشر الأضحى يعني عشر عيد الأضحى نسبة إلى العيد لأن عيد الأضحى يكون في شهر ذي الحجة. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل والفجر وليال عشر قال كنا نحدث أنها عشر الأضحى.
نعم هكذا قال قتادة وقال كثير من المفسرين بهذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا جعفر بن إلياس المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل وليال عشر قال عشر ذي الحجة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال سئل مسروق عن قول الله عز وجل والفجر وليال عشر قال هي أفضل أيام السنة. قال رحمه الله تعالى باب فضل صيام أيام العشر.
ولعل الأولى في هذا أنها العشر الأواخر من رمضان, فإنه يروى عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنهم فسروها بالعشر الأواخر لأن الله عبر بالليالي والفضل في الليالي إنما هو منصرف إلى ليالي العشر. عشر ذي الحجة الفضل فيها يكون في يومها, والعشر الأواخر من رمضان يكون الفضل فيها في ليلها, الفضل في الليل أكثر من النهار وهنا الفضل في النهار أكثر من الليل, لهذا عبر هنا باليوم ما من أيام العمل الصالح, وهناك في العشر الأواخر عبر عنها بالليل من قام رمضان يعني قام ليلا. فالظاهر أن الله جل وعلا حين ذكر الليل في هذه الآية الفجر وليال عشر أراد بها العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم اختلف العلماء ما هو الأفضل, هل هي العشر هذه أم العشر الأواخر من رمضان على أقوال, منهم من قال إن العشر الأواخر أفضل ومنهم من قال إن عشر ذي الحجة أفضل لهذا الحديث الذي بين يدينا, فإنه أطلق الثواب فيها كما رأيت وجعله أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا لمن لم يرجع بنفسه أو ماله من شيء. قال آخرون الفضل في هذه العشر في النهار أفضل, في النهار أفضل العشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر في النهار, أما في الليل فإن الفضل في العشر الأواخر أفضل من عشر ذي الحجة. كنا أتينا على هذا القول فيما يظهر, وهذا هو الأولى أنه راجع إلى الوقت, فإن النهار في هذه العشر أفضل, فإن العبادة في نهار هذه العشر أفضل من العبادة في العشر في نهار العشر الأواخر من رمضان. والعبادة في العشر الأواخر من رمضان في الليل أفضل من العبادة في هذه العشر في الليل. في ظني أن ابن رجب وغيره مال إلى هذا القول، وهذا هو أوسط الأقوال في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صيام أيام العشر.
نعم، هنا رحمه الله عقد هذا الباب ليستدل بالأثر الآتي عنده على استحباب صومها، وفيه رد على بعض المتحذلقين المتعالمين اليوم الذين أنكروا صوم العشر، في حديث يروى عنه عليه الصلاة والسلام أن عن أحد أمهات المؤمنين أنها قالت: لم أره صائما تسعى ذي الحجة قط. فأخذ به كثير من المتعالمين، ولا نقول من العلماء، العلماء لم يستنكروا الصوم بل جعلوه من جملة الأعمال الصالحة كالنووي وآخرين، إنما المتعالمون في وسائل الإعلام النوابغ الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام والذين وصفهم بالرويبضة الذين تكلموا في آخر الزمان، فهؤلاء كثير منهم استنكر صوم هذه العشر. صنيع الطبراني حجة عليهم كما رأيت عقد بابا في هذا الجزء لبيان فضل صوم هذه العشر وأنه سنة من السنن. أما ما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم وغيره أنه لم يصمها فلعله لعذر وقع له عليه الصلاة والسلام، أو أن من رواه عنه من أمهات المؤمنين أنها نفت ما علمته فقط، وليس من لازم نفيها أنه لم يصمها صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، الصوم من جملة الأعمال الصالحة بلا إشكال، والنبي عمم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، فدل على أن الصوم داخل فيه بكل حال. نعم. فالشاهد أن الإمام الطبراني أن صنيعه حجة في الرد على في رد هذه الأقوال التي هي أشبه ما تكون بأقوال المتعالمين، رد صريح. عقد هذا الباب دليل منه على فضل صوم هذه العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: صيام يوم من أيام العشر يعدل شهرين.
نعم، هذا أثر عن الحسن البصري يدل على أن صوم يوم من هذه الأيام يعدل شهرين، وهو أثر عنه. وعدم سوق حديث مرفوع يدل على أن الطبراني ليس عنده حديث مرفوع في فضل صومها، لكن صومها داخل في الأعمال الصالحة التي بينها النبي في هذا الحديث، داخل في الأعمال الصالحة بلا إشكال. طبراني عنون له ترجم عليه بما ترى، مع أنه موقوف عنده، ولكنه ترجم عليه ليستدل به لفضل صوم هذه الأيام. والمراد بالعشر هي تسع ذي الحجة وليس العشر كلها، لأن يوم العيد يحرم صومه. المراد بالعشر هنا هو التجوز، عبر بها تجوزا، وإلا فإن المراد بها هي التسع من أول يوم من ذي الحجة، من غرة ذي الحجة إلى اليوم التاسع فيه إلى يوم عرفة، يستحب صومها في حق غير الحاج، يعني في حق أهل الأمصار. أما النساك الذين قدموا للحج أو ذهبوا للحج فلا يسن لهم صومها إذا كانوا في مناسكهم، إذا كانوا من أهل الموسم فلا يستحب لهم صومها، ولا سيما يوم عرفة، فإن كثيرا من أهل العلم نهى عن صوم يوم عرفة كما تقدم في حق هؤلاء في حق أهل الموسم. أما في حق أهل الأمصار فإنه يستحب لهم صوم هذه العشر، وأخصها يوم عرفة كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صيام يوم عرفة.
نعم، لما فرغ من استحباب صوم التسع من ذي الحجة ناسب أن يخص يوم عرفة بباب مستقل لما جاء فيه من فضل بخصوصه، جاء فيه حديث بخصوصه فدل على استحباب تخصيص هذا اليوم بالصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي المعمري وعبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق لم يروا رحمتي ولا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يومئذ.
نعم. على كل هذا الحديث أورده لبيان فضل هذا اليوم على وجه العموم لبيان فضله سواء كان هذا في حق أهل الموسم أو في حق أهل الأمصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو مسلم الكجي وعلي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قالوا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد القاهر بن السري عن ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده العباس بن مرداس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله تبارك وتعالى إني قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم لبعض فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها فقال تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثمور ويحث التراب على رأسه.
على كل هذا الحديث فيه ضعف ظاهر ومتنه فيه نكرة لأن المعروف في حقوق العباد أنها لا تسقط إلا بطيبة النفس منهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه فالحقوق بين العباد لا تسقط ولا تغفر لصاحبها إلا إذا وقعت من صاحبها بطيبة نفس منه فلا تسقط إلا بالمسامحة. هذا باتفاق النصوص تضافرت فيه النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما ما بين الله وبين عباده فإنه يغفر بالتوبة تكفيه التوبة الصادقة. أما الحقوق التي تكون بين العباد والمظالم فلا تسقط إلا بالتحلل يتحلل من أصحابها وإلا فإنها تبقى في ذمته وأنه يحاسب عليها في يوم القيامة ولا يسقط منها شيء حتى لو كانت من مثاقيل الذر. وهذا قد تضافرت فيه النصوص فدل على نكارة هذا المتن. وعلى كل هذا من جملة الأحاديث التي رويت في هذا الباب وهي أشبه ما تكون بالموضوعة لكن الطبراني رحمه الله أورده لبيان فضل هذا اليوم وأنه يوم عظيم استجاب الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم في دعوات كثيرة.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة
الظاهر أنه هو نفسه إسحاق بن إبراهيم الصنعاني هو الدبري الظاهر أنه واحد مرة يأتي بالصنعاني ومرة يأتي بالدبري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني
نعم يعني نسبه إلى صنعاء هذه نسبته لأنه عاش مع عبد الرزاق في اليمن هكذا يظهر لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة.
نعم. على كل هذه الأحاديث فيها شيء من الكلام في متونها وفي أسانيدها، وأصح شيء في صوم يوم عرفة الحديث الثابت في الصحيح أنه سئل عن صوم قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، في لفظ قال السنة الباقية والسنة الماضية، ودل على فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل.
نعم أحسنت. والطبراني لم يرده مع أنه في الصحيح لأنه ليس له فيه إسناد عن شيوخه. الطبراني لم يرد هذا الحديث الذي مر بنا كثيرا في مسلم وفي غيره لأنه ليس له فيه إسناد فيه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأويل قول الله عز وجل والشفع والوتر.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة في قول الله عز وجل والشفع والوتر، قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة.
نعم. كذلك هنا باقيا على طريقته رحمه الله في بيان فضل هذا اليوم العظيم يوم عرفة، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو في حق أهل الموسم أفضل من حق أهل الأمصار، لأن ما عند أهل الأمصار هو الصوم، وما عند أهل الموسم هو الدعاء والوقوف في يوم عرفة، فما كان من الوقوف في يوم عرفة أفضل من مطلق الصوم. والله جل وعلا أعطى جميع عباده من الفضل في هذا اليوم، فلما كان لأهل الموسم فيه من هذا الفضل العظيم من الدعاء والوقوف في ذلك المشعر العظيم أعطى سبحانه وتعالى غيرهم الذين عجزوا عن الحج وتعذر عليهم اللحوق بإخوانهم في بيت الله الحرام أعطاهم الصوم، أعطاهم فضل الصوم، وبين عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم عرفة يعدل أو أنه يغفر به فيه سنتين، يعني صغائر الذنوب، سنة ماضية وسنة قادمة، فدل على فضل هذا اليوم المبارك في حق أهل الأمصار وفي حق أهل الموسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى والشفع والوتر، قال يوم عرفة ويوم النحر، وأقسم الله بها على سائر العشر.
نعم. هذا تفسير كما رأيت، نحن مر بنا أن المفسرين يختلفون في تفسير الآيات، فهم كذلك هنا اختلفوا في الشفع والوتر في سورة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والشفع والوتر، قال كل خلق الله تعالى شفع، السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر ونحو هذا،
لأن الله خلقهما من زوجين، خلقهما زوجين، فكل مخلوقاته التي خلقت من الماء على زوجين، وهكذا كثير من الجمادات خلقت على زوجين، فهذا معنى قوله الشفع. والوتر هو ما كان على فرد واحد، وقال بعضهم إنه أراد بذلك نفسه لأن الله واحد أحد جل وعلا وما سواه شفع. التفسير كثيرة، تفسير المفسرين كثير في هذا رحمهم الله، والطبراني قصد من ذلك جمع ما عنده بأسانيده من تأويل هذه الآية في سورة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من كان يغتسل يوم عرفة.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، فإن الباقي هو النصف من هذا الجزء، أتينا على نصفه، هو جزء صغير وفيه فوائد جليلة كما رأيت، فرأينا أن نأتي عليه على قسمين، على النصف الأول في هذا اللقاء وعلى النصف الثاني في لقاء غد إن شاء الله في مثل هذا الوقت، وما تبقى فيه كذلك فوائد جليلة في أحكام قادمة أقرب ما يكون الفوائد فيها إلى أهل الموسم وإلى أهل الحج. نسأل الله النفع والاستفادة من هذا العلم ومن هذا الخير الجزيل، ونسأل الله حسن القصد والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.